بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وملك يوم الدين. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجنا الحيوي في رحاب آية، نعيش هذا اللقاء في رحاب آية جامعة مانعة، فيها الوصية الكاملة للآباء على الأبناء. كيف بالآباء إذا ما أرادوا أن يتركوا ثروة كاملة لأبنائهم؟ كيف تكون هذه الثروة؟ لنقرأ هذا في قول الله عز وجل في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربما يعتني كثير من الآباء بأبنائهم من جهة ادخار الكثير من الماديات لهم، يريدون بذلك أن يؤمنوهم على المستوى الاقتصادي. وحجة الآباء في ذلك أننا لا نريد أن نترك أبناءنا هكذا يحتاجون إلى الناس، نريد أن ندخر لهم ما يؤمن لهم حياتهم الاقتصادية. هذا مطلب جيد لا نعارضه، ولا يوجد في الشرع ما يعارضه، بل يوجد فيه ما يدفع إليه ويؤيده. ففي الحديث الصحيح: إنك إن أنتظر أولادك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. لكن الذي نمقته هو أن يكون الاهتمام المادي وحده هو الذي يكون في اهتمام الآباء. يجب على الآباء أن يهتموا بأن يورثوا أبناءهم أخلاقا طيبة، عادات حميدة، سلوكيات قويمة، وأن تكون أهدافهم فيها التوازن بين ما هو ديني وما هو دنيوي. أما أن ينصب اهتمام الآباء على الدنيا فقط، فهذا ما لا ينبغي أن يكون. أيها الإخوة المشاهدون، إن مسؤولية الآباء عن الأبناء عظيمة، والآية التي معنا ترشدنا إلى منهج قويم. إذا أراد الواحد منا أن يترك لأبنائه حياة راضية هنية، ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ تقول الآية: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن تقوى الآباء تفيد الأبناء. وفي القرآن الكريم ما يشهد لذلك ويؤيده. في قصة الخضر مع موسى عليه السلام التي حكتها سورة الكهف، وفيها أن موسى عليه السلام مضى مع الخضر حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ماذا حدث بعد ذلك؟ تقول الآية: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وكانت هذه الرحلة بين موسى عليه السلام والخضر هي رحلة تعليمية فيها الغرائب والعجائب التي لم يستطع موسى عليه السلام أن يقف أمامها إلا متسائلا، رغم أنه كان قد وعد الخضر بأنه لن يسأله عن شيء يفعله. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد ذلك كشف الخضر لموسى عليه السلام عن أسرار ما قام بفعله من أشياء غريبة، وعلل له بناء الجدار بقوله كما حكى القرآن: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذه العبارة وكان أبوهما صالحا كأني بها تعلل هذا الفعل الذي قام به الخضر في بناء الجدار. يقول المفسرون ومنهم العلامة ابن كثير وفي نقله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن في الآية دلالة على أن صلاح الآباء يفيد الأبناء، صلاح الآباء يفيد الأبناء. فإذا أراد الواحد منا أن يترك لأبنائه ثروة تغنيه في الدين والدنيا تكفيه عن سؤال الناس، فليورثه التقوى، لأنه بالتقوى سوف يقوم بالأعمال الصالحة وسوف يتجه إلى ما فيه الخير في دينه ودنياه. وفي المقابل الآية تشير إلى أنه ينبغي على الآباء ألا يفعلوا الخبيث حتى لا يكون ذلك معيارا سيئا ومقياسا لدى أبنائهم يكتسبون من خلاله أعمالهم السيئة. لماذا؟ لأن الطفل في بيته، في بيته مع أبيه ومع أمه، إنما هو يكتسب من أفعالهم. وقد ذكر القرآن الكريم أن الأفعال السيئة تكتسب من الآباء للأبناء، فينبغي على الآباء ألا يفعلوا إلا الصالح أمام أبنائهم. ومما يدل على أن الأفعال السيئة تورث ما جاء في خواتيم سورة نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فقول نوح عليه السلام هذا يرشدنا إلى أن الفساد أيضا يورث، كما ذكرت سورة الكهف أن الصلاح يفيد. فليوازن المؤمن منا بين الصالح والطالح، وما الذي يريد أن يتركه لأبنائه. أيها الإخوة المشاهدون، سعدت بكم في هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.